العربي الجديد بودكاست.
تدور أحداث الفيلم الكوميدي اختراع الكذب في واقع بديل لا يعرف الناس فيه الكذب، حيث يعمل مارك بطل الفيلم في كتابة سيناريوهات سينمائية مطابقة لأحداث حصلت في القرن الرابع عشر. ولقول الحقيقة، ليس لدى الكتاب متسع لخيال يمكنهم من سرد الوقائع سوى الماضي، فيتنافسون في تمحيص التاريخ بحثا عن وقائع مشوقة، وهو بحث يخفق فيه مارك فيطرد من عمله، لكنه بمجرد إتقانه الكذبة الأولى في حياته يكتب عن غزو كائنات فضائية للعالم، فيتحول إخفاقه إلى نجاح مدون بين المشاهدين. إذا سلمنا بأن الكذب عنصر أساسي في الصناعة الروائية، فما الذي يدفع كل من الكاتب والقارئ إلى إبرام ذلك العقد الضمني بينهما، بحيث يخترع الأول كذبة ويتظاهر الثاني بتصديقها؟ ثم ما هي التوليفة التي تجعل كذبة ما أكثر نجاحا وجماهيرية من غيرها؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. في جانب معين يعبر فيلم اختراع الكذب عن تطور سير الفن الروائي من الاكتفاء بسرد ما هو حقيقي إلى الشطح غير المحدود بالخيال. ففي حقبة زمنية مضت راجت فكرة مفادها أن مهمة الرواية قول الحقيقة، وفي الغرب معقل ولادة الفن الروائي نجد أن الروائيين الأوائل كانوا يبذلون قصارى جهدهم لإعطاء القارئ انطباعاً بأن نصوصهم تمثل قصصاً حقيقية، فيقدمون هذه القصص مثلاً على أنها وثائق عثر عليها. روبينسون كروزو لدانيال ديفو أحد الأمثلة الشهيرة على هذا. في كتابه الحقيقة والخيال في الرواية يقول الكاتب وأستاذ الأدب الإنجليزي ديفيد لودج، عندما تتعارض الحقائق ومتطلبات الخيال الفني فإن الروائي الماهر هو من سيجعل الأولوية للخيال. ولمقولة لودج ما يبررها إذا أدركنا أن جوهر عمل المؤلف الجيد هو أن يشعر القارئ بالتأثير، ولتحقيق هذا التأثير ليس على الكاتب أن يلعب لعبة الحقيقة بل لعبة الإقناع. اختلق الكذبة واجعلها تبدو قابلة للتصديق تكون كاتبا أدبيا بارعا. يقوم الهيكل الفني للنص الأدبي على مراكمة أحداث ذات معنى تقود إلى نتيجة متصالحة مع المقدمات، وهذه لوحدها كذبة كبرى مقارنة بواقع الحياة البشرية التي تبدو في أجزاء ضخمة منها عشوائية وغير ذات معنى. في كتابه فن وحرفة كتابة الروايات يقول الروائي أوكلي هول، الصواب أهم من الحقائق، فإن كانت الرواية نابعة من أحداث حقيقية فإنه لا يتوجب على الكاتب التقيد بظروف تلك الأحداث، بل عليه أن يوظف خياله فيما كان يجب أن يحدث بدلا مما حدث. وفي هذه الحالة فإن الروائي سيأخذ عناصر الحياة الواقعية العشوائية وغير المترابطة وينظمها في تسلسل منظم لإنتاج ما هو مهم. هذه الحبكة ستعيد للقارئ مشاعر الأمان في عالمنا الفوضوي، حيث الروابط الداخلية مفقودة، وما نتوقعه من الفن هو أن يزودنا بها. بالعودة إلى سؤال البداية، عن مبررات اختلاق الروائي للكذبة وتظاهر القارئ بتصديقها. توجد تفسيرات عديدة للأمر، ولعل من أكثرها إثارة للاهتمام ما يقال عن أن الكتاب يصنعون القصص كي يساعدوا أنفسهم على حل تشوهاتهم الداخلية. أما بالنسبة للقراء، فالحبكات والشخصيات التي تصنعها ذوات الكتاب المشوهة تثير فضولهم. فإن بدت الشخصيات حقيقية وكانت أفعالها قابلة للتصديق، يغدو بمقدور القارئ التماهي مع تجاربها ومواقفها. عندها يقال إن الكاتب نجح في نسج كذبته الإبداعية، أي عمله الروائي أو القصصي. عندما نقرأ الأكاذيب التي صنعها الكتاب العظماء، فإن الحقائق البشرية تتكشف لنا، وهذا ما يجعلنا نتماهى مع القصة، فنتعاطف ونغضب ونضحك ونخاف ونشعر بالتوتر. باختصار، تلعب مشاعرنا البشرية دورا في رؤية الصورة الأكبر. نفهم شيئا يمكن له أن ينيرنا ويحفزنا ويعرفنا أكثر عن ذواتنا، والمفارقة أن ذلك كله يجري من خلال كذبة. الشاعر والروائي خالد خليفة، أهلا وسهلا بك.
أهلا أخي سعيد.
يقول نقاد إن الرواية هي فن اختلاق الكذبة وجعلها تبدو قابلة للتصديق.
بعتقد إنه تعريف الرواية أو اختصارها إنه هي فن اختلاق الكذبة، فيه اختصار شديد وفيه ظلم شديد أيضا للرواية. يعني هي جاء من جراء التباس بين مشكلة الخيال، بين الخيال وبين الكذب. يعني هناك من روج لأشياء، يعني مثلا قال وقالوا بأنه يعني جزء أساسي من الرواية هو الكذب. أعتقد بأنه هذا غير صحيح نهائيا. جزء رئيسي من تقنيات الرواية هو الخيال، ولا يمكن أن نتحدث عن رواية كبيرة وعظيمة دون ما نتحدث عن الخيال. لذلك فرق كبير جدا بين الكذب والخيال. يعني هو وجوده بمنطقة الاشتباك بين الواقع وبين الخيال، أعتقد بأنه القارئ يعني تجعله الرواية تجعل القارئ يشعر بأنه حياته مفككة أمامه وعيد تركيبها مرة أخرى. وهناك الكثير من المسكوت عنه بين الشخص وذاته قد يجده في الرواية أيضا، وهذه مهمة أساسية للرواية، الحفر في الذات البشرية والإنسانية.
برأيك ما هي التوليفة التي تجعل رواية ما أكثر نجاحا وجماهيرية من غيرها؟
يعني لا توجد توليفة كي نقول بأن هذه هي شروط نجاح الرواية، سواء تجاريا أم نقديا أم فنيا. لذلك كل رواية تحمل خصائص التقنية معها وتحمل أسباب نجاحها وفشلها. دوما هناك عمل جيد، هذا العمل الجيد هو يشتبك مرة أخرى مع التاريخ ويخوض معركته البقاء أو عدم بقاء في التاريخ. دوما هناك أحاديث كثيرة أو وصفات جاهزة، يعني قد يطلقها روائيون وقاد عن الكتاب الناجح في كل زمن وكل مكان، لكن أعتقد أن هذه الوصفات هي دوما مؤقتة. الوصفة الدائمة هي الكتابة الجيدة التي تفكك المفاهيم والحياة وتعيد بناءها مرة أخرى.
خروجا عن السياق، ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
يعني يشغلني هذه الأيام هو ما يشغلني دوما، هو الكتابة. لدي عمل جديد عمل عليه منذ 3 سنوات، وكتاب عن الكتابة أرسلته هذا اليوم لدار النشر، وأعتقد سيكون في الأسواق خلال الأشهر المقبلة. وتشغلني الأسئلة دوما عن فكرة كيف سأتجاوز ما كتبت، وهذا هو السؤال الدوم، كيف سأكتب من جديد ومرة أخرى بتقنيات نسبة لي جديدة. دوما هذا هو همي.
العزيز خالد، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك صديقي وأخي سعيد،
أثريتنا بلقائك. مع السلامة. سنقرأ اليوم من رواية مزرعة الحيوانات لجورج أورويل. من ترجمة شام الأباظة، صدرت عن دار الشروق للنشر عام 2009. سنقرأ من هنا. كان شتاء قارسا ذا جو عاصف، وقد سقط الثلج، واستمرت هذه الحال حتى شهر فبراير، وكانت الحيوانات تبذل كل طاقتها لبناء الطاحونة في موعدها المعلن، وهي تدرك أن العالم الخارجي يتابع أنباءها، وأن فشلها سيكون مدعاة لشماتة أعدائها. ولم يكن الآدميون ليصدقوا المؤامرة المزعومة، بل يعزون أسباب تهدم البناء إلى رقة غلظ الجدران. وبرغم أن الحيوانات كانت تؤمن بما لقنته من مؤامرة سنوبل، فإنها عند إعادة البناء قد أمرت بتعريض غلظ المباني بحيث يصل إلى 3 أقدام بدلاً من الغلظ القديم الذي سبق أن بنيت به، وكان 18 بوصة فقط، وكان ذلك يعني المزيد من الحجارة والجهد. وقد اضطرت في بعض الأوقات إلى التوقف عن العمل حينما غطى الثلج أرض المحجر، وقد استأنفت عملها حينما توقف هبوط الثلج وأصبح الجو جافا. وفي ظل هذه الظروف القاسية والروح المعنوية المنخفضة، فقد كان لبوكسر ومعه كلوفر أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية بضرب المثل الطيب للآخرين في العمل والتضحية، كما كان سكويلر يلقي على الحيوانات الخطب الرنانة عن وجوب التضحية في سبيل الواجب، إلا أن هذه الخطب الكثيرة لم تكن في قوة تأثير بوكسر حينما كان يعمل بنفسه ويضرب أحسن المثل في التضحية مرددا شعاره المختار: سأعمل أكثر. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.